بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرة مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76100 دال على 65500، وهو الشريط 71 من شرح العقيدة الطحاوية.
لا منافاة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعملك. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. هنا نفى أن يكون الإنسان أن يدخل الإنسان بعمله، لا يدخل أحد الجنة بعمله. فقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، ما التوفيق أو كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث؟ أو بعبارة أخرى، ما معنى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، وما معنى الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون أو بما أسلفتم؟ الجواب، الباء التي في القرآن باء السبب، الباء التي جاءت في الحديث باء السنن. إن أعمال العباد لا تكون أثمانا لتلك السلعة الغالية، سلعة الله الجنة. أعمال العباد أضعف لتكون سلعة، لتكون أثمانا للجنة وما في الجنة، بل يكفي أن تكون أسبابا، الله نصبها أسبابا. الباء التي في القرآن باء السبب، بسبب ما كنتم تعملون. الباء التي في الحديث الباء المنفية باء السمن، لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة. الثمن، إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المثمن السلعة، بمعنى لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العباد بأعمال، لا يجب عليه وجوبا، بل إنما جعل هذه الأعمال أسبابا، جعلها أسبابا فضل منه، وقبولها فضل منه، ودخولهم الجنة فضل منه. لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن يدخل بفضل الله تعالى وكرمه. رجعت الأمور كما قال مطرف إليه سبحانه وتعالى، هو الذي وفق العباد للأعمال، وهو الذي قدرها، وهو الذي جعلها أسباب. إذا المنفي أن تكون الأعمال أثمانا لدخول الجنة، وهذا معناه يتعلق على هذا عقيدة اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة، ويجب عليه أن يدخل العصاة النار. هذه عقيدة المعتزلة. بهذا ناقش أبو الحسن الأشعري شيخه أبي علي الجبائي ففارقه. تعتقد المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، يجب على الله وجوب. الوجوب معناه الإلزام. من الذي يلزم رب العالمين حتى يفعل ذلك؟ هذا نقص اعتقاد النقص في حق الله تعالى. الله هو الغني وهو المتفضل. إذن الأعمال ليست أثمانا حتى يجب على الله أن يعطي المثمن للعامل، ولكن الأعمال أسباب، وكونه أسباب فضل من الله. هو الذي حرك العبد ووفق ليعمل، وهو الذي قبل هذه الأعمال، وهو الذي جعلها أسبابا لدخول الجنة، وهو الذي خلق له الجنة. رجع الأمر كله إلى الله، ليس للعبد شيء، إنما العبد يتحرك تحت إرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته. هذا هو معنى الحديث ومعنى الآية، لا تعارض بينهما، إذ لا يمكن أن تتضارب النصوص إن حصل ما ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة، أو بين الكتاب والكتاب، أو بين السنة والسنة. إنما يرجع ذلك لقصور فهمنا، وعندما يفهم الإنسان ويرزقه الله الفقه في الدين لا تتضارب النصوص أبدا. إذا معنى الباء في القرآن السببية، ومعنى الباء المنفية في الحديث باء الثمن. وبالله التوفيق.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الشارح رحمه الله تعالى، وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيد عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من
فرق بين العموم والخصوص.
وهو فرق بالعموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العبد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الدرس العام موضوع بحث الدعاء، وأن الدعاء مستجاب. أما الموضوع الخاص، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا فلا يعطى شيئا، أو يعطى غير ما سأل، ولا يعطى مسؤولا. هذا السؤال يدور في نفوس الداعين، وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة فيها ثلاث أجوبة محققة فواضحة. منها أن الآية ادعوني أستجب لكم لم تتضمن عطية السؤال، عطية السؤال مطلقة أنه يعطى سؤله مطلقة، وإنما تضمنت الإجابة، والإجابة محققة تصديقا لخبر الله. يجب أن يعتقد العبد بأن الدعاء مستجاب، وكون الدعاء مستجابا لا يلزم منه أن يعطى الداعي سؤله المعين، وإنما تضمنت الآية إجابة الداعي، والداعي أهم من السائل. الداعي والسائل بينهما عموم، الداعي أهم، يشمل، لأن الدعاء يشمل دعاء طلب ودعاء عبادة، وإجابة الداعي أهم من إعطاء السائل، قد يجاب ولكن لا يعطى سؤلا. يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به، نزولا يليق به ليس كنزولنا، نزولا لا يلزم منه أن يكون العرش فوقه. والنزول الذي يتصوره بعض الناس، وهو أن يفرغ المكان الذي فيه النازل، وأن يكون تحت المكان الذي كان فوقه، هذا النزول الذي نتصوره، هذا التصور فهو نزول المخلوق. أما نزول الخالق فلا نستطيع أن نتصوره ونكيفه، بل نسلم بأن الله ينزل كما سلمنا بوجوده سبحانه وتعالى، وإيماننا بالذات العلية قبل أن نتصور، ودون أن نحاول أن ندرك كيفية ذاته وحقيقة ذاته. كذلك لا يجوز أن نفكر في كيفية نزوله وكيفية استوائه وكيفية مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، لا كيفية تمشي بصره وجميع صفاته. ينزل ربنا كما يليق به في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر، فيقول الرب سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له عام، من يسألني فأعطيه خاص، من يستغفرني فأغفر له أخف، عام وخاص وأخف. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والعقاب، وهو فرق بالعموم والخصوص كما سيتضح، كما أتبع ذلك بالمستغفر داعي وسائل ومستغفر، وهو أي المستغفر نوع من السائل، فذكر العام الذي هو الداعي، ثم الخاص الذي هو السائل، ثم الأخص الذي هو المستغفر. وإذا علم العباد، يريد وضح معنى الحديث، إذا علم العباد وآمن بأنه سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي، قريب من عباده وقريب من الداعي قربا خاصا، كما أن هناك معية خاصة ومعية عامة، وهذا القرب قربه من الداعي قرب خاص كالمعية الخاصة. إذا علموا ذلك علموا قربه منهم، أيقنوا ذلك وتمكنوا من سؤاله، أي أن ذلك يحثهم على الدعاء. من علم بأن الله قريب في كل لحظة من عباده، ثم إنه قريب قربا خاصا من الدعاء، وقربا أخف في حالة نزوله وطلبه من عباده من يدعوه. وهذا معنى قوله: إذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداع، علموا أنه علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله لاعتقادهم بأنه سبحانه وتعالى نزل كما يليق به ليقربهم ويحثهم على أن يدعوه. وعلموا علمه المحيط بكل شيء، ورحمته الواسعة، وقدرته الباهرة، آمنوا بكل ذلك. وهذا علم خاص، علم العبد بهذا العلم علم خاص زيادة على العلم العام. فدعوه دعاء العبادة في حال أكثروا من العبادة، أكثروا من السجود والركوع، وأكثروا من التلاوة وتدبر كلامه، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة في حال طلبوا منه مطالبهم وجمعوا بينهما في حال كأن يكثروا من الصلاة، لأن الصلاة جامعة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، لأن الدعاء حقيقة الدعاء غاية الذل مع غاية الحب. يستمع هذا إذا رزق العبد حضور القلب والخشوع في صلاته، يستمع هذا المعنى في الصلاة أكثر، وفي السجود بصفة خاصة. وقد فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فسر الدعاء للدعاء الذي هو العبادة كالصلاة والصيام وغير ذلك، والدعاء الذي هو الطلب، لأن العابد سائل بلسان حاله، وإن لم يسأل بلسان مقاله، السائل بمجرد صيامه والمنفق والمجاهد وطالب علم بلسان حاله يسأل رضا رب العالمين وقربه وغفرانه، وإن لم ينطق بذلك. لذلك هذا نوع من الدعاء، بل قد يكون أبلغ من يكثر من العبادة إكثاره من العبادة فيه سؤال، بل فيه إلحاء في السؤال، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. والدعاء الذي هو الطلب فسر بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، فهذا تحمل النوعين. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادته، هذا الاستكبار يدل الذين يترفعون ولا يخضعون لعبادته، هذا يؤيد المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة. نعم.
الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. أما إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاثة خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قال: يا رسول الله إذا نفتق. قال: الله أكثر. لقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال مؤجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله.
انتبه للجواب الثاني المهم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السائل أهم من إعطاء عين المسؤول، بمعنى أن الداعي مستجاب دعوته مستجابة، لا يضرم إجابة الدعاء، لكن إجابة دعاء السائل أهم من إعطاء عين المسؤول. قد لا يعطى عين المسؤول وهو مستجاب دعوته مستجابة، لم ترد دعوته، ولكنه لم يعط عين المسؤول. ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. هل هذا محقق النسخة من هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم، ولكنه صحيح في عدة مصادر، هو صحيح ثابت. هذا هو المهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله، أي ما من إنسان، ليس بلازم أن يكون رجل. وهذه قاعدة الأحكام غالبا خطاب الشارع يوجه إلى الرجال وهو يحمل أقيموا الصلاة، الواو والجماعة، ليس المراد الرجال فقط هم الذين يقيمون الصلاة، بل هذه شبه قاعدة أو قاعدة، إن خطاب الشارع في الغالب يوجه إلى الرجال وهو يشمل النساء. لذلك قوله: ما من رجل، أي ما من إنسان أو ما من شخص يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة، بهذين القيدين، ليس فيها إثم ولا قطيعة، ولا قطيعة رحم، هذا من باب التخصيص بعد التحميل. الإثم يعمل قطيعة رحم أو غيره، وخصص قطيعة الرحم لفضاعة ذلك. ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها لتلك الدعوة إحدى ثلاث حسان، أي دعوته لا ترد. إما أن يؤجل له دعوته ويعطى سؤله، وهذا ما يطلبه الداعي في الغالب، أو يدخر له من الخير مثل ما طلب هو، أو يصرف عنه من الشر مثله. وعلى كل أجيبت دعوته، لم ترد دعوته، ولكن رد قد لا يعلم. ولذلك ينبغي أن يعلم هذه الخصال الثلاث لئلا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ويدعو وهو موقن بالإجابة. الداعي عندما يدعو يجب أن يدعو موقنا بالإجابة، لذلك لا ينبغي أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، هذا لا ينبغي. لا تعلق بالمشيئة، بل اجزم، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تصديقا لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلما منك بأنك تستجاب. إما أن تعطى سؤلك، أو يؤخر لك نسل وسؤلت قال يدفع وانت الحب. قال ما احيط العبد هذه الخصال يدعو الله وهو موقن بالعباده ولا يسيء الذل لربه ولا يقول دعوت دعوت فلم استجب. هذا سبب عدم العباده كما سياتي. قالوا يا رسول الله اذا نكثر من الدعاء. قال الله اكثر. وفي بعض النسخ الله اكبر كان الراوي لم يتضح له معنى الله اكثر واراد ان يصحح قال الله اكبر لانه من لم يتصور معنى الله اكثر اي الله اكثر عطاء ليس ذلك هو اكثر في ذاته يعني يتنافى مع التوحيد. لا الله اكثر عطاء واجاده وعليك ان تكثر والله اكثر. فقد اخبر السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه لا بد في الدعوه الخاليه عن العدوان من عطاء السؤل. متى تكون الدعوه خاليه من العدوان؟ اذا لم يكن فيها اثم او قطيعه رحم او يرفع صوته حتى يؤذي من بجواره برفع الصوت بالدعاء. رفع الصوت بالدعاء من العدوان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ينبغي ان يكون الدعاء سرا وبحضور قلب ولا يطلب الاثم وكل ذنب بل يطلب الطاعه. لا بد في الدعوه الخاليه عن العدوان من عطاء السؤل مؤجلا او مثله من الخير مؤجلا او يصرف عنه من السوء مثله. ولا بد من هذا ويجب اعتقاد هذا ويعتبر هذا من المعتقدات لان الله يجيب دعوه الداع بهذه الخصال الثلاث. نعم.
ثم قال رحمه الله الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضٍ لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأتى المأثورة المعلق عليها لا جلب منافع أو دفع مضار. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنة أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي تنتفى به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قدر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يدخل الأثر.
الشاعر رحمه الله تعالى الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب سبب من الأسباب يقتضي نيل المطلوب والسبب له شروط وموانع. لا بد من توافر الشروط وعدم الموانع. فإذا حصلت شروط وانتفت موانعه، إذا حصل شروطه شروط هذا السبب وانتفت موانعه حصل المطلوب. شأن كل شيء حصول الشروط وانتفاء المطلوب وانتفاء الموانع، وأن يعلم الداعي ذلك. وإلا إذا لم تتوافر الشروط أو إذا لم تنتفي الموانع فلا يحصل ذلك المطلوب. إذن عدم حصول المطلوب لأمر خارجي، وهو عدم توافر الشروط أو عدم انتفاء الموانع، بل قد يحصل غيره أي غير المطلوب، قد يحصل غير المطلوب. فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب. واضح؟ بل قد يحصل غيره. كيف يحصل غيره مع عدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع؟ كنت استفاد من هذا الكلام. بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، أي لتكون سببا لجلب منافع أو دفع مضار، المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار التي هي سبب لذلك. أما جلب النفع ودفع المضر هذا من الله، لكن الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة أسباب لذلك. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته قوة الفاعل وما يعينها وما يعارضها، وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع. ليس مجرد وجود الآلة يحصل به المطلوب، فنصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، فلا بد من إدراك ومعرفة كيف تجمع نصوص الوعد والوعيد. لا تأخذ نصوص الوعد فتغلو فيها أو نصوص الوعيد، بل لا بد من الجمع بينهما. من هنا تفرقت الناس، من الناس من أخذ نصوص الوعد، ومن الناس من أخذ نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة وفقوا للتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد ولم تتضارب النصوص في أيديهم. هذه مزية خاصة لأهل السنة والجماعة. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ألفاظ معينة صيغة معينة دعا بها قوم فاستجيب لهم، أو دعاء مأثور من رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة شاهده عندما دعا بذلك الدعاء وبتلك العبارة المأثورة، اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، كان الداعي به ضرورة ملحة ومضطر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. كان الداعي بتلك الأدعية وبذلك الدعاء مضطرا، وحصل منه إقبال على الله، اضطرار وإقبال على الله وحضور القلب، أو حسنة تقدمت منه، قدم حسنة كالصدقة والصلاة والصيام قبل الدعاء بهذا الدعاء ثم دعا بهذا الدعاء، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أجاب الله دعوته، الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل ويعطي الكثير. أجاب دعوته وجعل ذلك شكرا لحسنته التي قدمها بين يدي دعوته، لذلك يستحسن دائما أن يقدم الداعي بين يدي دعوته وسؤاله عملا صالحا، فأن يصلي أو يصوم أو يتصدق، يؤخذ ذلك من قصة الأعمى لما طلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليرد الله عليه بصره. أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين. تدبيم ركعتين من باب تدبيم الحسنة بين يدي الدعاء، ويكون من أسباب إجابة الدعاء وإيتاء المسؤول بعلمه. أو صادف وقت إجابة، المصادفة من العد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى شيء معلوم عند الله، ليس عند الله مصادفة بل أمور مدبرة معلومة ومكتوبة وتنفذ بمشيئة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يفعل ما قد علمه وكتبه. لذلك إذا استعملت المصادفة هذا من أفعال العباد، أي صادف العبد بغير تدبير منه وبغير تدبير منه صادف وقت الإجابة، هكذا لتكون المصادفة من العبد لا من الرب سبحانه. ونحن ذلك أجيب الدعوة، عبد مضطر مقبل على الله دعا بحضور قلب ووفق بأن يدعو في وقت إجابة في آخر الليل في سجوده فأجيب الدعوة. فيظن ظان أو فيظن أن السر في ذلك الدعاء، يظن إنسان آخر أو الشخص نفسه يعتقد مطلقا أنه إذا دعا لذلك الدعاء أن دعوته تستجاب، فيأخذ هذا الدعاء مجردا عن تلك الأمور. قد يدعو الشخص نفسه بهذا الدعاء في غير وقت الاضطرار وبدون إقبال منه على الله وفي غير وقت إجابة فلا يستجاب له. هكذا لا بد من مراعاة هذه الأمور في الدعاء. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي أن يستعمل هذا الدعاء، حدد له الطبيب أنه يستعمل هذا الدعاء في الوقت الفلاني قبل الأكل بعد الأكل، وحدد المقدار فاستعمل فجعل الله في ذلك الدعاء بركة فحصل له الشفاء. فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافٍ بدون تقيد بالمقدار وبالوقت المعين، كافٍ في حصول المطلوب فكان غالبا، هذا غلط. لابد أن تراعي ما وصف لك الطبيب حتى تستفيد، حتى يكون هذا الدواء نافعا بإذن الله. ومن أخذ مجردا فهو غالب. كذلك من أخذ لفظا من الألفاظ من ألفاظ الأدعية فيكرر في كل وقت، وربما يدعو وهو لاهم بدون حضور قلب وليس بمضطر، دعاء المضطر لا يرد أبدا، وليس بمقبل على الله بل لاهم عن الله، أو دخل فيه مانع آخر من الموانع التي تقدم ذكرها، أو إنه لم يوفق أن يدعو الله بذلك الدعاء في وقت الإجابة وهكذا. وكذا أن يدعو باضطرار، هذه مسألة أخرى مهمة جدا، أن يدعو باضطرار عند قبض، إنسان مضطر ولده مريض مرضا خطيرا وليس هناك طبيب يعرض عليه، جاهل في هذه الحالة ذهب إلى قبر من يعتقد فيه الصلاة فدعا بحضور القلب مضطر جدا فيجاب، فيظن هذا الداعي أو من يراه أو من علم أن السر للقبر، أن السر في إجابة الدعاء لذلك القبر أو السر صاحب القبر، ولم يدر المسكين أن السر للاضطرار لأنه مضطر بصرف النظر من المكان الذي هو فيه لما حصل منه الاضطرار والإقبال على الله ومسكنته بين يدي الله، أجاب الله دعوته. لم يجب دعوته لكونه واقفا عند القبر ولكونه دعا عند القبر، ولكونه قال لصاحب القبر بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان، كل هذا كلام لازم لا أصل له، كلام مبتدع. ولكن قد يجاب هذا الشخص لكونه مضطرا ولكونه أقبل على الله، فيظن هو ومن يراه ومن يسمعه أو جاهل مثله يظن أنه إنما أجيبت دعوته لأنه دعا عند القبر الفلاني، وأن السر في إجابة دعوته ذلك القبر أو صاحب القبر. ولكن الذي حصل الذي صار سببا لإجابة الدعوة الاضطرار وصدق اللجأ إلى الله، التجأ إلى الله. هذا اللجوء إلى الله والاضطرار والإقبال سبب إجابة الدعاء. فإذا حصل ذلك في بيت، لو حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، وخصوصا إذا حصل ذلك وهو ساجد وفي آخر الليل كان أحب صحب. ولذلك ينبغي أن يعلم الداعي أسباب إجابة الدعوة، ولا يجعل السبب المكان الذي هو فيه أو التعلق بألفاظ مأثورة عنده وهو لاهم، فلا تستجاب دعوته فيسيء الظن. قال الشارح رحمه الله: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، فيقال السلاح ببارده لا بحده فقط، السلاح ببارده بقوة ساعد الظاهر وشجاعته وإقدامه لا بحده فقط. قد يكون سلاح حاد في يد إنسان ضعيف لا يقوى أو شجاع لا يقدم، فمتى كان السلاح سلاحا تاما حادا والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، لا يضرب بسلاح الحجر بل محل قابل يؤثر فيه السلاح، والمانع مفقودا الذي يمنع للحصول المطلوب كأن يضرب بالسلاح العادي في صخرة حصلت به النكاية في العدو، أو يستعمل السلاح العادي في مقابل السلاح المتطور لا يحصل. لكن إذا حصلت تمام في السلاح وقوة الساعد والمحل قابلا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، كذلك الدعاء تماما. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح لأن دعا بقطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يدعو بلسانه فقط وقلبه لاهي، أو كان ثم مانع من الإجابة كأن كان طعامه حرام وملبسه حرام، أشياء كثيرة من الموانع، لم يحصل ذلك الأثر. إذن الذي ينبغي أن يعتقد المسلم أن الدعاء مستجاب، ولكن لا بد من مراعاة الشروط والموانع. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال تعالى: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب عليه ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك بالسمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية.
عندكم النسخ مثلا إذا كان ولا إذا كان؟
إذا
كلكم إذا؟
إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
دين المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك الله سبحانه وتعالى كل شيء وهو الملك الحق، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. كلام واضح ليس بحاجة إلى الشرح. وقوله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه وعن الشريعة التي أرسل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، والاغترار، اغترار الإنسان بقوته وغناه وما لديه من العقل والفهم حتى يزعم بأنه يستغني عن الله يكفر بذلك ويرتد. بل محاولة الاستغناء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في فهم الشريعة، ومحاولة الوصول إلى الله بغير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر أيضا. من فعل ذلك صار من أهل الهلاك. يقول الشارح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، لا يحتاج إلى الشرح، والحين الهلاك. ثم قال الإمام الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يغضب وأنه يرضى، ولكن ليس كأحد من الخلق في غضبه ورضاه. ومن يريد التنزيه يثبت ما أثبت الله لنفسه ثم ينفي التشبيه فيما أثبت. ليس من التنزيه نفي الغضب ونفي الرضا ونفي الرحمة ونفي المحبة أو تأويل ذلك كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. أهل الكلام منهم من ينفي نفيا باتا هذه الصفات كالغضب والرضا والمحبة والرحمة، وهذه تسمى الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الخبرية. الصفات الفعلية كلها خبرية. معنى الصفات الخبرية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر، وتسمى الصفات السمعية، وتسمى الصفات النقلية، المعنى واحد. طريق أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وغيرها من صفات الرب تعالى كالصفات الذاتية العقلية والصفات الذاتية الخبرية، الطريق واحد هو التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفات: رضي الله عنهم، أثبت لنفسه الرضا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر الصفات ثم إثبات ذلك بالأدلة. لهذا يخالف منهج السلف منهج الخلف. السلف إذا ذكروا أي صفة من صفات الرب أو حكما من الأحكام أتبعوا ذلك بدليل، بدليل من الكتاب والسنة، وفي ذلك السلام. ومن يريد أن يثبت ما يثبت بالدليل العقلي ويمشي ما يمشي بالدليل الأكلي. هذا هو معنى الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه. وقال رب سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين أولئك الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. رضا الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت وليس لأجل الشجرة. لذلك ألهم الله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ليبادر فيقطع تلك الشجرة، لأن تلك الشجرة لو بقيت إلى وقت متأخر بعد أن ضعف الإيمان وبدأ الناس في الغلو في جميع الآثار ربما عبدت وربما كيف بها طواف الكعبة، ولكن الله ألهم ذلك العبد الصالح الخليفة الثاني فقطع الشجرة. وهكذا ينبغي إزالة كل ما يتعلق به الناس وما يمس عقيدة الناس نحو ربهم، يجب إزالة ذلك من الأضرحة والقباب وما يتبع ذلك. وقال رب سبحانه وتعالى في إثبات صفتين اثنتين: من لعنه الله وغضب عليه. الله يلعن ويغضب، وغضب الله عليه ولعنه، وباء بغضب من الله ونذائر ذلك كثير. الشاهد من سوق هذه الآيات إثبات صفة الغضب. وإنما يذكر أهل السنة والجماعة وأتباع السلف في هذا الوقت ويكثرون من ذكر هذه الصفات لأن أهل الكلام أولوا هذه الصفات ونفوا، وقالوا في الغضب: الغضب غليان دم القلب، وهذا انفعال النفس ومستحيل على الله، بمعنى لم يفهموا من النصوص إلا كما يفهمون في هذا المخلوق. الغضب الذي يقال فيه إنه غليان دم القلب، وصفات الفعلية كالمحبة والرضا التي يقال فيها انفعالات نفسية، هذا بالنسبة لصفات المخلوقين. أما غضب الرب ورضاه ورحمته وكراهته لأعدائه أفعال أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، فيجب الإثبات ولا يجوز تكليفها، كما لا يجوز تكليف السمع والبصر والحياة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية، كذلك لا يجوز تكليف الصفات الفعلية. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى وعدم التعرض للتأويل والتعريف أو التشبيه والتمثيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. كثيرا ما يعطف الشارح سائر الأئمة على السلف، مذهب السلف وسائر الأئمة، إشارة إلى أن السلف يريد بالسلف الصحابة والتابعون الذين سلفونا وسبقونا بالخير، الذين أخذوا هذا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للتابعين من الصحابة. والأئمة المشهود لهم بالإمامة منهم من في عداد التابعين وأكثرهم في عداد تابع التابعين، ومع ذلك كلهم متفقون على هذا المنهج. الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم كلهم متفقون على هذا المنهج، منهج السلف، وهو منهج التسليم والإثبات البعيد عن التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. الأئمة الأربعة عرفهم المسلمون قديما وحديثا منذ نشأة إلى اليوم، ولكن أساء أتباعهم التصرف في هذا الباب، قلدوهم وربما قلدوا التقليد الآن بدون بحث عن الدليل في الأحكام في الفروع وخالفوهم في الأصول. غالبهم أغلب أتباع الأئمة الأربعة خالفوا الأئمة في الأصول، وعلى الأصح غالب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. أما أتباع الإمام أحمد من خالف منهج السلف يعدون على طرف الأصابع أدد قليل، لأن الإمام بعد أن امتحن ذلك الامتحان وثبت عرف أتباعه بالسلفيين، وفي وقت من الأوقات يقال للسلفيين الحنابلة، إذا قيل حنبلي معناه سلفي أو أثري. السبب لأن الإمام ثبته الله في تلك المهنة أمام المعتصم والواثق بالله من خلفاء بني العباس، بدأت الفتنة من عند المعمون وانتهت بانتهاء الواثق بالله. امتهن الإمام امتهانا لم يمتهن أحد من الأئمة مثله، ولذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع. فأتباعه كانوا معروفون بالسلفية والأثرية والتمسك بالسنن، لذلك في أتباعه قليل جدا من خالف منهج السلف. أما أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير خالفوا الأئمة في الأصول مع تجريدهم في الفروع. ينبغي أن ينتبه لهذا لينصح من يريد النصيحة. طريقهم إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية. الولاية بفتح الواو، أما الولاية الإمارة، الولاية المحبة، والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. المدار ورود هذه الصفات في الكتاب والسنة، ما ورد لا يجوز رده ولا يجوز تأويله وتحريفه ولا يجوز التشبيه فيه والتمثيل، بل الطريقة السليمة التسليمة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله عز وجل. التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف، وإلا التأويل خصوصا في لغة المفسرين بمعنى التفسير. التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح هذا مقبول بل لا بد منه، ولكن التأويل المذموم إذا أدرك التأويل في هذا الباب وهو التحريف، تحريف الكلم كتحريفهم استوى بالطاولة وتحريفهم النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك، وتحريفهم المجيء أيضا يوم القيامة بمجيء الأمر أو بمجيء الملك، هذا تحريف وخروج عن معنى اللفظ ودعوى علم ليس لهم إليه سبيل. إثبات بأن الله مستوٍ على عرشه، وإثبات بأنه ينزل في آخر كل ليلة، وإثبات بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هذه صفات خبرية لولا ورود الخبر لا يجرؤ أحد على إثبات هذه الصفات. ومع ذلك تجرأ أهل الكلام في تأويل وتحريف هذه الصفات، حيث زعموا لأن الذي ينزل ملك من الملائكة أو أمر، والذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء أيضا ملك أو أمر. هذا قول على الله بغير علم. ولو تأملوا في كلامهم الذي ينزل في آخر كل ليلة فيقول للعباد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يملك أن يقول هذا الكلام؟ الملائكة لا يملكون الغفران، لا يغفر الذنوب إلا الله، هو الذي يقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له. الملك لا يملك هذا المعنى. وأما الأمر إذا زعموا أن النبي ينزل الأمر، الأمور أوامر الله، إن أرادوا الأمر الشرعي فهو بيننا، وإن أرادوا الأمر الكوني فهو نازل في كل لحظة. إذن الذي ينزل في آخر كل ليلة إذا بكى الثلث الآخر فيحث عباده على الدعاء والاستغفار والسؤال هو الرب سبحانه وتعالى، ينزل كما يليق به ولا يجوز التفكير في هذا النزول كيف هو. ولو سئل الانسان عن النزول الجواب جواب الامام مالك في الاستواء. لو قال قائل كيف ينزل؟ الجواب النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كما قال الامام مالك رحمه الله في هذا المسجد لمن سال كيف الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال هذا جواب. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني الكيف مجهول. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. اي ان مذهبهم واحد لا يفرقون بين الصفات الفعليه التي تقدم ذكرها وبين الصفات الذاتيه التي منها السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. اما الكلام له اعتباران باعتبار اصل الكلام صفه ذاتيه اي بان الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام كما هو متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة أزلا وأبدا. لم يكن يوما من الأيام لم يكن الكلام مستحيلا عليه ثم تحول إلى الجواب. هذا معنى صفة ذاتية قديمة. لكن باعتبار أفراد الكلام أفراد الكلام يحدث في وقت دون وقت. الله سبحانه وتعالى خاطب نوحا وخاطب آدم قبل ذلك وكلم موسى وخاطب نبيه وآخر رسله وخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة كما هو المعلوم. أنزل الزبور والتوراة والإنجيل كل ذلك من كلام الله. وأنزل القرآن القرآن من كلام الله وهو الذي يقول في آخر كل ليلة هل من داع فأستجيب له ويكلم أهل الجنة في الجنة. هكذا يتكلم الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء وكما شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة فعل. باعتبار أفراد الكلام الذي يتجدد في كل وقت حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته هذه الصفة صفة فعل بهذا الاعتبار. وباعتبار أصل الكلام صفة ذات. قال الشارح رحمه الله كما أشار إليه الشيخ المراد بالشيخ الإمام الطحاوي. إذا أدرك الشيخ هنا هو الإمام الطحاوي. كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقولي إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تأويل ذلك ترك التأويل. التأويل الأول بمعنى التفسير. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التحريف. التعريف الثاني التأويل الثاني بمعنى التعريف. ترك التعريف وإبقاء النصوص على ظاهرها هو التفسير. تفسير نصوص الصفات تلاوتها وإمرارها كما جاءت. لذلك اتفق العلماء على قولهم بعد أن دخل علم الكلام في هذا الباب يقولون أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت دون تأويل ودون تعريف. فإذا أدرك التأويل هو التعريف. لكن هنا لا بد من التبريق بين التأويلين. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية وبيانها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء ترك التأويل ترك التعريف ولزوم التسليم. هذه الجملة تفسر لك معنى التأويل هنا ولزوم التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله وعليه دين المرسلين. المرسلون جميعا على هذا التسليم. لذلك تجد في حديث الشفاعة الأنبياء الذين تطلب منهم الشفاعة بدءا من آدم وانتهاءا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل الرسول كلهم يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اتفقوا جميعا على إثبات الغضب لله أشد الغضب. إذن غضب الرب يتفاوت، غضبه يوم القيامة أشد أنواع الغضب. إذن دين المرسلين جميعا واحد، دين الأنبياء واحد في الأصول، وإن كان الله حكمة منه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا في الفروع، لكن في الأصول لم يختلفوا قط. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى:
أن الروح كما جاءت به بغير هل هذا مدعو أو ذم؟ لو قيل إن السلف لا يفهمون معاني النصوص إلا مجرد كلام الألفاظ، هذا مدعو لهم أو ذم؟ ذم. وهل يجوز ذم السلف؟ الصحابة يذمون أو يمدحون؟ إذا كان السلف لم يفهموا كيف فهم من بعدهم؟ وهم الذين نقلوا علم، العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بعدهم. ومن يزعم أن معنى قولهم أمروها كما جاءت بدون فهم هذا نفس تحريف. أمروها كما جاءت من غير تأويل، قولهم من غير تأويل أي أبقوا النصوص على المعنى الظاهر من اللفظ. المعاني تظهر من وضع الكلمة. الفعل استوى إذا أمر كما جاء وهو تعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى أمر كما جاء، أي فهم معناه وهو العلو. وجاء ربك والملك صفا صفا أمروها كما جاءت، هذه الآية فهم معناها من وضع الكلمة، لأن الفعل جاء واستوى ونزل لا يحتاج إلى التفسير، إلا إذا كان الثاني لا يفهم اللغة العربية يترجم له إلى لغته، فإذا ترجمت الألفاظ إلى لغته فهم. التفسير بالنسبة للرجل العربي أن يقرأ، إلا إذا كانت مفردات غريبة لا يظهر معناها إلا بالرجوع إلى العرب من أهل البادية الذين يفهمون المفردات الغريبة كالانفطار والانشقاق. الصحابة أهل الحضر إذا توقفوا في مثل هذه المفردات الغريبة يرجعون إلى أهل البادية، هم الذين يعرفون المفردات. لذلك تفسير القرآن كما قال عبد الله بن عباس على الآتي: تفسير لا يعلمه إلا الراسخون. تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. التفسير الذي لا يعلمه إلا الله كيفية الصفات، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية السمع والبصر، تفسير كيفيات هذه الصفات لا يعلم إلا الله، لا الملائكة ولا الأنبياء. أما ما عدا ذلك الناس تتفاوت في الفهم. والقرآن مفهوم كله إلا ما كان من الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، هذه يقال فيها الله أعلم بمراد. ولكن أهل العلم قد استنتجوا الحكمة في نزول هذه الحروف هكذا، فيها التعجيز، تعجيز للعرب، كأن الله يقول لهم: أهذا القرآن الذي أعجزكم مركب من هذه الحروف من ألف ولام وميم وكاف وعين وصاد، رتبوا هذه الحروف حروفكم، رتبوا من هذه الحروف وأتوا بكلام مثله. أعجز، يقال هذه هي الحكمة في نزول هذه الحروف. وما عدا ذلك القرآن مفهوم كله، ومن لم يفهم يسأل غيره. نعم.
قال رحمه الله: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يفد التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط لما أراده.
ويسخط ويغضب لما أراده، معنى واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه جملة رضي الله عنه جرت العادة أو الاصطلاح أن من دون الصحابة يقال في حقه رحمه الله والتردي للصحابة، هذا مجرد اصطلاح، ولو استعمل رضي الله عنه للأئمة الأربعة وغيره من دون الصحابة لا مشاهد في ذلك ولا يعاب من فعل ذلك. وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه في صفة الاستواء، كيف قال؟ أي في السؤال عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء. لو كان السائل سأل الإمام مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى لفسر له، ولكن السائل لم يسأل هذا السؤال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يسأل عن المعنى. لو سأل عن المعنى يمكن أن يجهل الإنسان استوى إذا تعدى بإلى أو تعدى بعلى، هل المعنى يختلف أم لا؟ هذا لا يعلمه إلا الراسخون إلا أهل العلم. لذلك في إمكان أن يسأل عن معنى استوى، ولكنه لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية. لذلك قال له الاستواء معلوم، معلوم من وضع الكلمة، الفعل استوى الذي تعدى بعلى معناه معلوم عند أهل العلم، ومن لم يعلم يسأل من يعلم. ولكن كيفية الاستواء هذا الذي قال فيه الإمام الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول وغير معقول لنا، لأن هذه صفة خبرية، لولا خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد بأن يخبر ويحدث الناس بأن الله مستوى على عرش، يتوقف إثبات هذه الصفة على الخبر. والكيف مجهول إذن، والإيمان بذلك واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن الكيفية بدعة. والإمام تأثر كثيرا من هذا السؤال حتى إنه أخرج السائل من المجلس، قيل من المسجد وقيل من المجلس، أخرجه تأثرا منه من هذا السؤال الغريب، لأول مرة يسأل هذا السؤال في عهد تابع التابعين، على أن الأثر المروي عن أم سلمة لم يثبت. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرفوع إلى النبي لم يثبت، صرح ذلك أهل العلم كالإمام ابن تيمية. وفي ثبوت الموقوف عليها نظر، المشهور إن هذا الجواب إنما عرف عن الإمام مالك. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم الإمام الطحاوي: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يفد التنزيه. من لم يتحفظ عن النفي ويجرؤ على نفي صفات الله تعالى بالعكس المعتزلة والجهمية، ولم يتوقع أيضا التشبيه، ومن يزعم أنه لا يعقل من النصوص إلا كما يعقل في المخلوق ويشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، زل قدمه ولم يفد التنزيه. إذن أين التنزيه وما هو التنزيه؟ الصواب الحق، التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه مع نفي التشبيه فيما أثبته. أما إذا أولت وحرفت الصفة بدعوى التنزيه لم توفق في التنزيه، وإن شبهت فمن باب أولى. المشبه
المشبه لله بخلقه يكفر ما لم يعذر بجهل. كذلك من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة يكفر ما لم يعذر بجهل. ويأتي في كلامه في كلام الشيخ أن الإسلام بين الغلو والتكفير وبين التشبيه والتعظيم. بل يأتي في كلامه مرة أخرى ما سلم إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا سلامة في هذا الباب وفي غير هذا الباب إلا بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وعدم الاعتراض على الله. المؤول معترض على الله والمشبه معترض على الله، لم يقتنع بخبر الله وبخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن السلامة كل السلامة في التسليم لله تعالى ولرسوله. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا كأحد من الورى، نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإنسان، لا يفسر الرضا بالإرادة والغضب بإرادة الانتقام. هذا تفسير الصفة بالصفة، فإن هذا نفي للصفة. إذا أول الرضا بالإرادة والغضب بالإرادة معنى ذلك نفى صفة الرضا وصفة الغضب. وقول الأشاعرة إنهم يؤولون ولا ينفون لا يسلم، بل تأويلهم هذا أدى إلى النفي. طالما أولت الرضا بالإرادة أدنفيت الرضا، وطالما أولت الغضب بالإرادة أثبتت الإرادة ونفيت الرضا والغضب. إذا أنت ناف، لا فرق بين التستر بالتأويل وبين النفي الصريح عند المعتزلة. المعتزلة صرحاء في تأويلهم في نفيهم وتعطيهم، ولكن الأشاعرة قد يتسترون باسم التأويل وتأويلهم يؤدي إلى النفي، ويتفقون مع المعتزلة في نفي هذه الصفة. فلنكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه.
نفق الله يزداد وأنا في نفق ويزيد، ويزيد بوجوده وينقص نفقتك.
يزداد
كلكم نفقة واحدة، نفق ويزيد، يزيد بوجوده وينقص.
ويزيد وجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جازها، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثاني امتنع هذا امتنع ذاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا كأحد من الوراء، نفي للتشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، فإن هذا التأويل نفي للصفة. ومن أول الرضا بالإحسان بإرادة الإحسان فسر الرضا بالإرادة،
وبتفسيره الرضا بالإرادة نفى صفة الرضا. ومن أول الغضب بإرادة الانتقام بهذا التفسير يعتبر أنه نفى صفة الغضب، وإن سمى هو تأويلا ولكنه في الواقع نفي للصفتين، وجعلوا الصفات بمعنى صفة واحدة، كل من الرضا والرحمة والغضب والكراهة، كل هذه الصفات أولوها بالإرادة. وهذا افتيات على الشارع، لأن كون القائل يقول أراد الله بكذا كذا يحتاج إلى توقيف، والصفات توقيفية، فإن هذا التأويل نفي للصفة، ونفي الصفة يعتبر إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة نفي الصفة كفر، ما لم يعذر الإنسان إما بشبهة أو بجهل، وكان ممن يعذر بجهل، وليس كل جاهل يعذر بجهله. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وإن قلت اتفق أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو اتفق السلف المعنى واحد، اتفقوا على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه استنتاجا من الكتاب والسنة. هذا الاتفاق مصدره الكتاب والسنة، إن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، يأمر بالإيمان ويأمر بالطاعة، يحب الإيمان ويحب الطاعة ويرضاها. إن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، أي كونا وقدرا. الطاعة مأمور بها والإيمان مأمور به. ثم قد يكون الله سبحانه وتعالى يريد ذلك كونا ويشاء وقد لا يريد، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويغضبه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، أي كونا وقدرا. هنا إرادتان، الإرادة الشرعية الدينية وهي ملتزمة بالأمر، بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الأمر تلازم، أي كل ما أمر الله به فهو يرضى ويحبه. ولكن مراد الإرادة الدينية لا يلزم أن يتحقق، مراد الإرادة الدينية قد يتحقق وقد لا يتحقق، أي يأمر الله بالإيمان، هذا المأمور قد يؤمن وقد لا يؤمن، يأمر الله بالطاعة والمأمور منهم من يعصي ومنهم من يطيع. إذا مراد الإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن مراد الإرادة الكونية الأزلية لا يتخلف أبدا. أراد الله كونا وأجلا الإيمان من أبي بكر الصديق مثلا، وأمره بالإيمان، وأراد منه شرعا ودينا، اجتمعت الإرادتان هنا، الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية، فتحقق ذلك، حصل الإيمان وحصلت الطاعة والنصرى منه، لأن كل ذلك مراد لله كونا وأجلا ومراد له دينا وشرعا، أي تجتمع الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وقد يأمر الله بالإيمان وبالطاعة، لكن لم يرد لهذا الإنسان المأمور لم يرد به كونا إيمانا ولا طاعة، وهو مأمور، أمر أبا جهل بالإيمان، ولو آمن إيمانه محل رضا، ولكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن، ولا يطيع. إذا إيمان أبي جهل مراد شرعا ولم يكن مرادا كونا وأجلا. لو كان مرادا كونا وأجلا لما تأخر. انفردت هنا الإرادة الكونية الأزلية في كفره، وإيمانه محل رضا. الله يحب إيمانه لو آمن وطاعته كذلك. تنفرد في هذه السورة المقدرة الإرادة الشرعية وحدها. أي إن الله حكمة منه أمر الجميع بالإيمان والطاعة، وهدى الجميع الهداية، هداية إرشاد ودلالة وبيان. لم يبق أحد لم يهده الله سبحانه وتعالى هداية إرشاد ودلالة وبيان، بل أثبت ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول يهدي وهدى فعلا، لأنه دعا الناس جميعا إلى التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحون. بهذا المعنى أي بالإرشاد والدلالة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76100 دال على 65500، وهو الشريط 71 من شرح العقيدة الطحاوية.
لا منافاة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. هنا نفى أن يكون الإنسان، أن يدخل الإنسان بعمله. لا يدخل أحد الجنة بعمله. فقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما التوفيق أو كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث؟ أو بعبارة أخرى، ما معنى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ وما معنى الباء في قوله تعالى: بما كنتم تعملون أو بما أسلفتم؟ الجواب: الباء التي في القرآن باء السبب، الباء التي جاءت في الحديث باء السمن. أي إن أعمال العباد لا تكون أثمانا لتلك السلعة الغالية، سلعة الله الجنة. أعمال العباد أضعف لتكون سلعة، لتكون أثمانا للجنة وما في الجنة، بل يكفي أن تكون أسبابا. الله نصبها أسبابا. الباء التي في القرآن باء السبب، أي بسبب ما كنتم تعملون. الباء التي في الحديث الباء المنفية باء السمن، أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المثمن السلعة، بمعنى لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العباد بأعماله، لا يجب عليه وجوبا، بل إنما جعل هذه الأعمال أسبابا، جعلها أسبابا فضل منه، وقبولها فضل منه، ودخولهم الجنة فضل منه. لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن يدخل بفضل الله تعالى وكرمه. رجعت الأمور كما قال مطرف إليه سبحانه وتعالى: هو الذي وفق العباد للأعمال، وهو الذي قدرها، وهو الذي جعلها أسباب. إذا المنفي أن تكون الأعمال أثمانا لدخول الجنة، وهذا معناه يتعلق على هذا عقيدة اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة، ويجب عليه أن يدخل العصاة النار. هذه عقيدة المعتزلة. بهذا ناقش أبو الحسن الأشعري شيخه أبي علي الجبائي ففارقه. تعتقد المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار. يجب على الله وجوب، الوجوب معناه الإلزام. من الذي يلزم رب العالمين حتى يفعل ذلك؟ هذا نقص اعتقاد النقص في حق الله تعالى. الله هو الغني وهو المتفضل. إذن الأعمال ليست أثمانا حتى يجب على الله أن يعطي المثمن للعامل، ولكن الأعمال أسباب، وكونه أسباب فضل من الله. هو الذي حرك العبد ووفق ليعمل، وهو الذي قبل هذه الأعمال، وهو الذي جعل أسبابا لدخول الجنة، وهو الذي خلق له الجنة. رجع الأمر كله إلى الله، ليس للعبد شيء، إنما العبد يتحرك تحت إرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته. هذا هو معنى الحديث ومعنى الآية، لا تعارض بينهما، إذ لا يمكن أن تتضارب النصوص إن حصل ما ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة، أو بين الكتاب والكتاب، أو بين السنة والسنة. إنما يرجع ذلك لقصور فهمنا. وعندما يفهم الإنسان ويرزقه الله الفقه في الدين لا تتضارب النصوص أبدا. إذا معنى الباء في القرآن السببية، ومعنى الباء المنفية في الحديث باء الثمن. وبالله التوفيق.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من
فرق بين العموم والخصوص.
وهو فرق بالعموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل. فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العبد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الدرس العام موضوع بحث الدعاء، وأن الدعاء مستجاب. أما الموضوع الخاص، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، ولا يعطى مسؤولا. هذا السؤال يدور في نفوس الداعين، وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة فيها ثلاث أجوبة محققة فواضحة. منها أن الآية ادعوني أستجب لكم لم تتضمن عطية السؤال، عطية السؤال مطلقا أنه يعطى سؤله مطلقا، وإنما تضمنت الإجابة، والإجابة محققة تصديقا لخبر الله. يجب أن يعتقد العبد بأن الدعاء مستجاب، وكون الدعاء مستجابا لا يلزم منه أن يعطى الداعي سؤله المعين، وإنما تضمنت الآية إجابة الداعي، والداعي أهم من السائل. الداعي والسائل بينهما غموض. الداعي أهم، يحمل لأن الدعاء يشمل دعاء طلب ودعاء عبادة، وإجابة الداعي أهم من إعطاء السائل. قد يجاب ولكن لا يعطى سؤلا. يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به نزولا يليق به ليس كنزولنا، نزولا لا يلزم منه أن يكون العرش فوقه. والنزول الذي يتصوره بعض الناس وهو أن يفرغ المكان الذي فيه النازل وأن يكون تحت المكان الذي كان فوقه، هذا النزول الذي نتصوره هذا التصور فهو نزول المخلوق. أما نزول الخالق فلا نستطيع أن نتصوره ونكيفه، بل نسلم بأن الله ينزل كما سلمنا بوجوده سبحانه وتعالى وإيماننا بالذات العلية قبل أن نتصور ودون أن نحاول أن ندرك كيفية ذاته وحقيقة ذاته. كذلك لا يجوز أن نفكر في كيفية نزوله وكيفية استوائه وكيفية مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، بل كيفية سمعه وبصره وجميع صفاته. ينزل ربنا كما يليق به في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي السمك الآخر. فيقول الرب سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له عام، من يسألني فأعطيه خاص، من يستغفرني فأغفر له أخف، عام وخاص وأخف. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص كما سيتضح، كما أتبع ذلك بالمستغفر داعي وسائل ومستغفر، وهو أي المستغفر نوع من السائل. فذكر العام الذي هو الداعي، ثم الخاص الذي هو السائل، ثم الأخص الذي هو المستغفر. وإذا علم العباد، يريد وضح معنى الحديث، إذا علم العباد وآمن بأنه سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي، قريب من عباده وقريب من الداعي قربا خاصا، كما أن هناك معية خاصة ومعية عامة، وهذا القرب قربه من الداعي قرب خاص كالمعية الخاصة. إذا علموا ذلك علموا قربه منهم، أيقنوا ذلك وتمكنوا من سؤاله، أن ذلك يحثهم على الدعاء. من علم بأن الله قريب في كل لحظات من عباده، ثم إنه قريب قربا خاصا من الدعاء، وقربا أخف في حالة نزوله وطلبه من عباده من يدعوه. وهذا معنى قوله: إذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداع، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله لاعتقادهم بأنه سبحانه وتعالى نزل كما يليق به ليقربهم ويحثهم على أن يدعوه. وعلموا علمه المحيط بكل شيء ورحمته الواسعة وقدرته الباهرة، آمنوا بكل ذلك. وهذا علم خاص، علم العبد بهذا العلم علم خاص زيادة على العلم العام. فدعوه دعاء العبادة في حال أكثروا من العبادة، أكثروا من السجود والركوع، وأكثروا من التلاوة، وتدبر كلامه هذا دعاء عباده. ودعاء المسألة في حال طلبوا منه مطالبهم وجمعوا بينهما في حال كان يكثروا من الصلاة، لأن الصلاة جامعة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، لأن الدعاء حقيقة الدعاء غاية الذل مع غاية الحب. يستمع هذا إذا رزق العبد حضور القلب والخشوع في صلاته، يجتمع هذا المعنى في الصلاة أكثر وفي السجود بصفة خاصة. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فسر الدعاء بالدعاء الذي هو العبادة كالصلاة والصيام وغير ذلك، والدعاء الذي هو الطلب، لأن العابد سائل بلسان حاله، وإن لم يسأل بلسان مقاله السائل بمجرد صيامه والمنفق والمجاهد وطالب علم بلسان حاله يسأل رضا رب العالمين وقربه وغفرانه، وإن لم ينطق بذلك. لذلك هذا نوع من الدعاء، بل قد يكون أبلغ من يكثر من العبادة إكثاره من العبادة فيه سؤال، بل فيه إلحاء في السؤال، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. والدعاء الذي هو الطلب فسر بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، الآية تشمل النوعين. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا الاستكبار يدل الذين يترفعون ولا يخضعون لعبادته، هذا يؤيد المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة. نعم.
الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. أما إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء علم المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاثة خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قال: يا رسول الله إذا نفتق. قال: الله أكثر. لقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله.
انتبه للجواب الثاني المهم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السائل أهم من إعطاء عين المسؤول، بمعنى أن الداعي مستجاب دعوته مستجابة، لا يضرم إجابة الدعاء، لكن إجابة دعاء السائل أهم من إعطاء عين المسؤول. قد لا يعطى عين المسؤول وهو مستجاب دعوته مستجابة، لم ترد دعوته، ولكنه لم يعط عين المسؤول. ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. هل هذا محقق النسخة؟ لأن هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم، ولكنه صحيح في عدة مصادر، هو صحيح ثابت. هذا هو المهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله، أي ما من إنسان، ليس بلازم أن يكون رجل، وهذه قاعدة الأحكام غالبا خطاب الشارع يوجه إلى الرجال وهو يحمل أقيم الصلاة الواو الجماعة، ليس المراد الرجال فقط هم الذين يقيمون الصلاة، بل هذه شبه قاعدة أو قاعدة، إن خطاب الشارع في الغالب يوجه إلى الرجال وهو يحمل النساء. لذلك قوله ما من رجل، أي ما من إنسان أو ما من شخص يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة، بهذين القيدين ليس فيها إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم. هذا من باب التخصيص بعد التعميم، الإثم لأن قطيعة الرحم أو غيره، وخاصة قطيعة الرحم لفضاحة ذلك. ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها لتلك الدعوة إحدى ثلاث حسان، أي دعوته لا ترد، إما أن يؤجل له دعوته ويعطى سؤلا، وهذا ما يطلبه الداعي في الغالب، أو يدخر له من الخير مثل ما طلب هو، أو يصرف عنه من الشر مثله. وعلى كل أجيبت دعوته، لم ترد دعوته، ولكن العبد قد لا يعلم، ولذلك ينبغي أن يعلم هذه الخصال الثلاث لئلا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ويدعو وهو موقن بالإجابة. الداعي عندما يدعو يجب أن يدعو موقنا بالإجابة، لذلك لا ينبغي أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، هذا لا ينبغي. لا تعلق بالمشيئة، بل اجزم، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة تصديقا لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلما منك بأنك تستجاب، إما أن تعطى سؤلك أو يؤخر لك مثل سؤلك أو يدفع أنت الحرب. طالما أحيط العبد هذه الخصال يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ولا يسيء الظن بربه، ولا يقول دعوت فلم أستجب، هذا سبب عدم الإجابة كما سيأتي. قالوا يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، وفي بعض النسخ الله أكبر، كأن الراوي لم يتضح له معنى الله أكثر وأراد أن يصحح، قال الله أكبر لأنه من لم يتصور معنى الله أكثر، أي الله أكثر عطاء، ليس ذلك هو أكثر في ذاته، يعني يتنافى مع التوحيد، لا، الله أكثر عطاء وإجابة، وعليك أن تكثر، فالله أكثر. فقد أخبر السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من عطاء السؤل. متى تكون الدعوة خالية من العدوان؟ إذا لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم، أو يرفع صوته حتى يؤذي من بجواره برفع الصوت بالدعاء، رفع الصوت بالدعاء من العدوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ينبغي أن يكون الدعاء سرا وبحضور قلب، ولا يطلب الإثم وكل ذنب، بل يطلب الطاعة. لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من عطاء السؤل مؤجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله، ولا بد من هذا، ويجب اعتقاد هذا، ويعتبر هذا من المعتقدات، لأن الله يجيب دعوة الداع بهذه الخصال الثلاث.
ثم قال رحمه الله: الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضٍ لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأداء المأثورة المعلق عليها لا جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنا، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي تنتفى به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قدر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقاد منزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يدخل الأثر.
الشاعر رحمه الله تعالى الجواب الثالث، أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، سبب من الأسباب يقتضي نيل المطلوب، والسبب له شروط، شروط وموانع، لا بد من توافر الشروط وعدم الموانع. فإذا حصلت شروط وانتفت موانعه، إذا حصل شروطه شروط هذا السبب وانتفت موانعه حصل المطلوب. الشأن كل الشأن وصول الشروط وانتفاء المطلوب وانتفاء الموانع، وأن يعلم الداعي ذلك. وإلا إذا لم تتوافر الشروط أو إذا لم تنتفي الموانع فلا يحصل ذلك المطلوب. إذن عدم حصول المطلوب لأمر خارجي، وهو عدم توافر الشروط أو عدم انتفاء الموانع، بل قد يحصل غيره، أي غير المطلوب، قد يحصل غير المطلوب. فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب. واضح. بل قد يحصل غيره. كيف يحصل غيره مع عدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع؟ كتب في ساب من ذهب نتعلم. بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، أي لتكون سببا لجلب منافع أو دفع مضار، المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار التي هي سبب لذلك. أما جلب النفع ودفع المضر هذا من الله، لكن الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة أسباب لذلك. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته قوة الفاعل وما يعينها وما يعارضها، وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع. ليس مجرد وجود الآلة يحصل به المطلوب، فنصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، فلا بد من إدراك ومعرفة كيف تجمع نصوص الوعد والوعيد. لا تأخذ نصوص الوعد فتغلو فيها أو نصوص الوعيد، بل لا بد من الجمع بينهما. من هنا تفرقت الناس، من الناس من أخذ نصوص الوعد، ومن الناس من أخذ نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة وفقوا للتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد، ولم تتضارب النصوص في أيديهم، هذه مزية خاصة لأهل السنة والجماعة. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ألفاظ معينة صيغة معينة دعا بها قوم فاستجيب لهم أو دعاء مأثور من رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة شاهده عندما دعا بذلك الدعاء وبتلك العبارة المأثورة اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه كان الداعي به ضرورة ملحة ومضطر الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر كان الداعي بتلك الأدعية وبذلك الدعاء مضطرا وحصل منه إقبال على الله اضطرار وإقبال على الله وحضور القلب أو حسنة تقدمت منه قدم حسنة فالصدقة والصلاة والصيام قبل الدعاء بهذا الدعاء ثم دعا بهذا الدعاء جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أجاب الله دعوته الله من أسمائه الشكور يقبل القليل ويعطي الكثير أجاب دعوته وجعل ذلك شكرا لحسنته التي قدمها بين يدي دعوته لذلك يستحسن دائما أن يقدم الداعي بين يدي دعوته وسؤاله عملا صالحا فأن يصلي أو يصوم أو يتصدق يؤخذ ذلك من قصة العامة لما طلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليرد الله عليه بصره أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين تقديم ركعتين من باب تقديم الحسنة بين يدي الدعاء ويكون من أسباب إجابة الدعاء وإعطاء المسؤول بعلمه أو صادف وقت إجابة المصادفة من الأب بالنسبة للرب سبحانه وتعالى شيء معلوم عند الله ليس عند الله مصادفة بل أمور مدبرة معلومة ومكتوبة وتنفذ بمشيئة الله تعالى الله سبحانه وتعالى يفعل ما قد علمه وكتبه لذلك إذا استعملت المصادفة هذا من أفعال العباد أي صادف العبد بغير تدبير منه وبغير تدبير منه صادف وقت الإجابة هكذا لتكون المصادفة من العبد لا من الرب سبحانه ونحن ذلك أجيب الدعوة عبد مضطر مقبل على الله دعا بحضور قلب ووفق بأن يدعو في وقت إجابة في آخر الليل في سجوده فأجيب الدعوة فيظن ظان أو فيظن أن السر في ذلك الدعاء يظن إنسان آخر أو الشخص نفسه يعتقد مطلقا أنه إذا دعا بذلك الدعاء أن دعوته تستجاب فيأخذ هذا الدعاء مجردا عن تلك الأمور قد يدعو الشخص نفسه بهذا الدعاء في غير وقت الاضطرار وبدون إقبال منه على الله وفي غير وقت إجابة فلا يستجاب له هكذا لا بد من مراعاة هذه الأمور في الدعاء وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي أن يستعمل هذا الدعاء حدد له الطبيب أنه يستعمل هذا الدعاء في الوقت الفلاني قبل الأكل بعد الأكل وحدد المقدار فاستعمل فجعل الله في ذلك الدعاء بركة فحصل له الشفاء فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافٍ بدون تقيد بالمقدار وبالوقت المعين كافٍ في حصول المطلوب فكان غالبا هذا غلط لابد أن تراعي ما وصف لك الطبيب حتى تستفيد حتى يكون هذا الدواء نافعا بإذن الله ومن أخذ مجردا فهو غالب كذلك من أخذ لفظا من الألفاظ من ألفاظ الأدعية فيكرر في كل وقت، وربما يدعو وهو لازم بدون حضور قلب وليس بمضطر. دعاء المضطر لا يرد أبدا، وليس بمقبل على الله بل لازم عن الله. أو دخل فيه مانع آخر من الموانع التي تقدم ذكرها، أو إنه لم يوفق أن يدعو الله بذلك الدعاء في وقت الإجابة وهكذا. وكذا أن يدعو باضطرار، هذه مسألة أخرى مهمة جدا، أن يدعو باضطرار عند قبض. إنسان مضطر ولده مريض مرضا خطيرا وليس هناك طبيب يعرض عليه، جاهل في هذه الحالة ذهب إلى قبر من يعتقد فيه الصلاة، فدعا بحضور قلب مضطر جدا فيجاب، فيظن هذا الداعي أو من يراه أو من علم أن السر للقبر، أن السر في إجابة الدعاء لذلك القبر أو السر صاحب القبر، ولم يدر المسكين أن السر للاضطرار لأنه مضطر بصرف النظر من المكان الذي هو فيه لما حصل منه الاضطرار والإقبال على الله ومسكنته بين يدي الله. أجاب الله دعوته، لم يجب دعوته لكونه واقفا عند القبر ولكونه دعا عند القبر ولكونه قال لصاحب القبر بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان، كل هذا كلام لازم لا أصل له، كلام مبتدع. ولكن قد يجاب هذا الشخص لكونه مضطرا ولكونه أقبل على الله، فيظن هو ومن يراه ومن يسمعه أو جاهل مثله يظن أنه إنما أجيبت دعوته لأنه دعا عند القبر الفلاني، وأن السر في إجابة دعوته ذلك القبر أو صاحب القبر. ولكن الذي حصل الذي صار سببا لإجابة الدعوة الاضطرار وصدق اللجأ إلى الله، التجأ إلى الله، هذا اللجوء إلى الله والاضطرار والإقبال سبب إجابة الدعاء. فإذا حصل ذلك في بيت، لو حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، وخصوصا إذا حصل ذلك وهو ساجد وفي آخر الليل كان أحب صاحب. ولذلك ينبغي أن يعلم الداعي أسباب إجابة الدعوة ولا يجعل السبب المكان الذي هو فيه أو التعلق بألفاظ مأثورة عنده وهو لاهم فلا تستجاب دعوته فيسيء الظن. قال الشارح رحمه الله: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، فيقال السلاح بضاربه لا بحده فقط، السلاح بضاربه بقوة ساعد الضارب وشجاعته وإقدامه لا بحده فقط. قد يكون سلاح حاد في يد إنسان ضعيف لا يقوى أو شجاع لا يقدم، فمتى كان السلاح سلاحا تاما حادا والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا لا يضرب بسلاح الحجر، بل محل قابل يؤثر فيه السلاح والمانع مفقودا الذي يمنع من حصول المطلوب، كأن يضرب بالسلاح العادي في صخرة حصلت به النكاية في العدو، أو يستعمل السلاح العادي في مقابل السلاح المتطور لا يحصل. لكن إذا حصل تمام في السلاح وقوة الساعد والمحل قابلا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير كذلك الدعاء تماما. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح لأن دعا بقطيعة رحم أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء
يدعو بلسانه فقط وقلبه لاهي أو كان ثم مانع من الإجابة، فأن كان طعامه حرام وملبسه حرام، أشياء كثيرة من الموانع، لم يحصل ذلك الأثر. إذن الذي ينبغي أن يعتقد المسلم أن الدعاء مستجاب، ولكن لا بد من مراعاة الشروط والموانع. ولله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال تعالى: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب عليه ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك بالسمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية.
إذا كان ولا إذا كان كلكم إذا
إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
دين المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك الله سبحانه وتعالى كل شيء وهو الملك الحق، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. كلام واضح ليس بحاجة إلى الشرح. وقوله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه وعن الشريعة التي أرسل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، والاغترار الإنسان بقوته وغناه وما لديه من العقل والفهم حتى يزعم بأنه يستغني عن الله، يكفر بذلك ويرتد. بل محاولة الاستغناء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في فهم الشريعة، ومحاولة الوصول إلى الله بغير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر أيضا. من فعل ذلك صار من أهل الهلاك. يقول الشارح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، لا يحتاج إلى الشرح، والحين الهلاك. ثم قال الإمام الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يغضب وأنه يرضى، ولكن ليس كأحد من الخلق في غضبه ورضاه. ومن يريد التنزيه يثبت ما أثبت الله لنفسه ثم ينفي التشبيه فيما أثبت. ليس من التنزيه نفي الغضب ونفي الرضا ونفي الرحمة ونفي المحبة أو تأويل ذلك كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. أهل الكلام منهم من ينفي نفيا باتا هذه الصفات كالغضب والرضا والمحبة والرحمة، وهذه تسمى الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الخبرية. الصفات الفعلية كلها خبرية. معنى الصفات الخبرية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر، وتسمى الصفات السمعية، وتسمى الصفات النقلية، المعنى واحد. طريق أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وغيرها من صفات الرب تعالى كالصفات الذاتية العقلية والصفات الذاتية الخبرية، الطريق واحد هو التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفات: رضي الله عنهم أثبت لنفسه الرضا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر الصفات ثم إثبات ذلك بالأدلة. لهذا يخالف منهج السلف منهج الخلف. السلف إذا ذكروا أي صفة من صفات الرب أو حكما من الأحكام أتبعوا ذلك بدليل، بدليل من الكتاب والسنة، وفي ذلك السلام. ومن يريد أن يثبت ما يثبت بالدليل، بالدليل العقلي، وينفي ما ينفي بالدليل العقلي، هذا هو معنى الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه. وقال رب سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين، أولئك الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. رضا الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت، وليس لأجل الشجرة. لذلك ألهم الله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ليبادر فيقطع تلك الشجرة، لأن تلك الشجرة لو بقيت إلى وقت متأخر بعد أن ضعف الإيمان وبدأ الناس في الغلو في جميع الآثار، ربما عبدت وربما كيف بها طواف الكعبة. ولكن الله ألهم ذلك العبد الصالح الخليفة الثاني فقطع الشجرة. وهكذا ينبغي إزالة كل ما يتعلق به الناس وما يمس عقيدة الناس نحو ربهم، يجب إزالة ذلك من الأضرحة والقباب وما يتبع ذلك. وقال رب سبحانه وتعالى في إثبات صفتين اثنتين: من لعنه الله وغضب عليه. الله يلعن ويغضب، وغضب الله عليه ولعنه، وباء بغضب من الله، ونذائر ذلك كثير. الشاهد من سوق هذه الآيات إثبات صفة الغضب. وإنما يذكر أهل السنة والجماعة وأتباع السلف في هذا الوقت ويكثرون من ذكر هذه الصفات، لأن أهل الكلام أولوا هذه الصفات ونفوا، وقالوا في الغضب: الغضب غليان دم القلب، وهذا انفعال النفس ومستحيل على الله، بمعنى لم يفهموا من النصوص إلا كما يفهمون في هذا المخلوق. الغضب الذي يقال فيه إنه غليان دم القلب، وصفات الفعلية كالمحبة والرضا التي يقال فيها انفعالات نفسية، هذا بالنسبة لصفات المخلوقين. أما غضب الرب ورضاه ورحمته وكراهته لأعدائه، أفعال أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، فيجب الإثبات ولا يجوز تكليفها، كما لا يجوز تكليف السمع والبصر والحياء والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية، كذلك لا يجوز تكليف الصفات الفعلية. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا وهو التسليم لله سبحانه وتعالى وعدم التعرض للتأويل والتحريف أو التشبيه والتمثيل. قال الشارح رحمه الله تعالى مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. كثيرا ما يعطف الشارح سائر الأئمة على السلف مذهب السلف وسائر الأئمة إشارة إلى أن السلف نريد بالسلف الصحابة والتابعون الذين سلفونا وسبقونا بالخير الذين أخذوا هذا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للتابعين من الصحابة. والأئمة المشهود لهم بالإمامة منهم من في عداد التابعين وأكثرهم في عداد تابع التابعين ومع ذلك كلهم متفقون على هذا المنهج. الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم كلهم متفقون على هذا المنهج منهج السلف وهو منهج التسليم والإثبات البعيد عن التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. الأئمة الأربعة عرفهم المسلمون قديما وحديثا منذ نشأة إلى اليوم ولكن أساء أتباعهم التصرف في هذا الباب قلدوهم وربما قلدوا التقليد الآن بدون بحث عن الدليل في الأحكام في الفروع وخالفوهم في الأصول. غالبهم أغلب أتباع الأئمة الأربعة خالفوا الأئمة في الأصول وعلى الأصح غالب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. أما أتباع الإمام أحمد من خالف منهج السلف يعدون على طرف الأصابع عدد قليل لأن الإمام بعد أن امتحن ذلك الامتحان وثبت عرف أتباعه بالسلفيين وفي وقت من الأوقات يقال للسلفيين الحنابلة إذا قيل حنبلي معناه سلفي أو أثري. السبب لأن الإمام ثبته الله في تلك المهنة أمام المعتصم والواثق بالله من خلفاء بني العباس بدأت الفتنة من عند المأمون وانتهت بانتهاء الواثق بالله امتهن الإمام امتهانا لم يمتهن أحد من الأئمة مثله ولذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع. فأتباعه كانوا معروفون بالسلفية والأثرية والتمسك بالسنن لذلك في أتباعه قليل جدا من خالف منهج السلف. أما أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير خالفوا الأئمة في الأصول مع تقليدهم في الفروع. ينبغي أن ينتبه لهذا لينصح من يريد النصيحة. طريقهم إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية. الولاية بفتح الواو. أما الولاية الإمارة الولاية المحبة والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. المدار ورود هذه الصفات في الكتاب والسنة ما ورد لا يجوز رده ولا يجوز تأويله وتحريفه ولا يجوز التشبيه فيه والتمثيل بل الطريقة السليمة التسليمة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة اللائقة بالله عز وجل. التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف وإلا التأويل خصوصا في لغة المفسرين بمعنى التفسير. التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح هذا مقبول بل لا بد منه ولكن التأويل المذموم إذا أدرك التأويل في هذا الباب وهو التحريف تحريف الكلم كتحريفهم استوى بالطولة وتحريفهم النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك وتحريفهم المجيء أيضا يوم القيامة بمجيء الأمر أو بمجيء الملك. هذا تعريف وخروج عن معنى اللفظ ودعوى علم ليس له إليه سبيل، إثبات بأن الله مستلم على عرشه، وإثبات بأنه ينزل في آخر كل ليلة، وإثبات بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. هذه صفات خبرية، لولا ورود الخبر لا يجرؤ أحد على إثبات هذه الصفات. ومع ذلك تجرأ أهل الكلام في تأويل وتحريف هذه الصفات، حيث زعموا بأن الذي ينزل ملك من الملائكة أو أمر، والذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء أيضا ملك أو أمر. هذا قول على الله بغير علم. ولو تأملوا في كلامهم الذي ينزل في آخر كل ليلة فيقول للعباد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يملك أن يقول هذا الكلام؟ الملائكة لا يملكون الغفران، لا يغفر الذنوب إلا الله. هو الذي يقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له. الملك لا يملك هذا المعنى. وأما الأمر، إذا زعموا إن الذي ينزل الأمر، الأمور أوامر الله، إن أرادوا الأمر الشرعي فهو بيننا، وإن أرادوا الأمر الكوني فهو نازل في كل لحظة. إذا الذي ينزل في آخر كل ليلة، إذا بكي الثلث الآخر، فيحث عباده على الدعاء والاستغفار والسؤال هو الرب سبحانه وتعالى. ينزل كما يليق به، ولا يجوز التفكير في هذا النزول كيف هو. ولو سئل الإنسان عن النزول الجواب جواب الإمام مالك في الاستواء. لو قال قائل: كيف ينزل؟ الجواب: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد لمن سأله: كيف الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ قال: هذا جواب. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، أي إن مذهبهم واحد، لا يفرقون بين الصفات الفعلية التي تقدم ذكرها وبين الصفات الذاتية التي منها السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. أما الكلام له اعتباران: لاعتبار أصل الكلام صفة ذاتية، أي بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام كما هو متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة أزلا وأبدا. لم يكن يوما من الأيام لم يكن الكلام مستحيلا عليه ثم تحول إلى الجواب. هذا معنى صفة ذاتية قديمة. لكن باعتبار أفراد الكلام، أفراد الكلام يحدث في وقت دون وقت. الله سبحانه وتعالى خاطب نوحا، وخاطب آدم قبل ذلك، وكلم موسى، وخاطب نبيه وآخر رسله، وخاتم رسله محمدا عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة كما هو المعلوم. أنزل الزبور والتوراة والإنجيل، كل ذلك من كلام الله. وأنزل القرآن، القرآن من كلام الله، وهو الذي يقول في آخر كل ليلة: هل من داع فأستجيب له، ويكلم أهل الجنة في الجنة. هكذا يتكلم الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء وكما شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة فعل. باعتبار أفراد الكلام الذي يتجدد في كل وقت حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، هذه الصفة صفة فعل بهذا الاعتبار. وباعتبار أصل الكلام صفة ذات. قال الشارح رحمه الله كما أشار إليه الشيخ، المراد بالشيخ الإمام الطحاوي، إذا أدرك الشيخ هنا هو الإمام الطحاوي، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في عرشات القيامة وفي الجنة، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، تأويل ذلك ترك التأويل. التأويل الأول بمعنى التفسير، إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التحريف. التعريف الثاني، التأويل الثاني بمعنى التعريف، ترك التعريف وإبقاء النصوص على ظاهرها هو التفسير. تفسير نصوص الصفات تلاوتها وإمرارها كما جاءت. لذلك اتفق العلماء على قولهم بعد أن دخل علم الكلام في هذا الباب، يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت دون تأويل ودون تعريف. فإذا أدرك التأويل هو التعريف، لكن هنا لا بد من التبريق بين التأويلين. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية وبيانها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء ترك التأويل ترك التحريف ولزوم التسليم. هذه الجملة تفسر لك معنى التأويل هنا، ولزوم التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وعليه دين المرسلين، المرسلون جميعا على هذا التسليم. لذلك تجد في حديث الشفاعة الأنبياء الذين تطلب منهم الشفاعة بدءا من آدم وانتهاءا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قتل الرسول كلهم يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اتفقوا جميعا على إثبات الغضب لله أشد الغضب. إذا غضب الرب يتفاوت، غضبه يوم القيامة أشد أنواع الغضب. إذا دين المرسلين جميعا واحد، دين الأنبياء واحد في الأصول، وإن كان الله حكمة منه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا في الفروع، لكن في الأصول لم يختلفوا قط. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: أمروها كما جاءت بغير هل هذا مدع أو ذم؟ لو قيل إن السلف لا يفهمون معاني النصوص إلا مجرد تلاوة الألفاظ، هذا مدع لهم أو ذم؟ ذم. وهل يجوز ذم السلف؟ الصحابة يذمون أو يمدحون؟ إذا كان السلف لم يفهموا كيف فهم من بعدهم؟ وهم الذين نقلوا علم العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بعدهم. ومن يزعم أن معنى قولهم أمروها كما جاءت بدون فهم، هذا نفسه تحريف. أمروها كما جاءت من غير تأويل، قولهم من غير تأويل أي أبقوا النصوص على المعنى الظاهر من اللفظ. المعاني تظهر من وضع الكلمة. الفعل استوى إذا أمر كما جاء وهو تعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى أمر كما جاء، أي فهم معناه وهو العلو. وجاء ربك والملك صفا صفا، أمروها كما جاءت، هذه الآية فهم معناها من وضع الكلمة، لأن الفعل جاء واستوى ونزل لا يحتاج إلى التفسير، إلا إذا كان التالي لا يفهم اللغة العربية يترجم له إلى لغته. فإذا ترجمت الألفاظ إلى لغته فهم. التفسير بالنسبة للرجل العربي أن يقرأ، إلا إذا كانت مفردات غريبة لا يظهر معناها إلا بالرجوع إلى العرب من أهل البادية الذين يفهمون المفردات الغريبة كالانفطار والانشقاق. الصحابة أهل الحضر إذا توقفوا في مثل هذه المفردات الغريبة يرجعون إلى أهل البادية، هم الذين يعرفون المفردات. لذلك تفسير القرآن كما قال عبد الله بن عباس على الآتي: تفسير لا يعلمه إلا الراسخون. تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. التفسير الذي لا يعلمه إلا الله كيفية الصفات، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية السمع والبصر، تفسير كيفيات هذه الصفات لا يعلم إلا الله، لا الملائكة ولا الأنبياء. أما ما عدا ذلك الناس تتفاوت في الفهم، والقرآن مفهوم كله إلا ما كان من الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، هذه يقال فيها الله أعلم بمراد. ولكن أهل العلم قد استنتجوا الحكمة في نزول هذه الحروف هكذا، فيها التعجيز، تعجيز للعرب، كأنه كان الله يقول لهم هذا القرآن الذي أعجزكم مركب من هذه الحروف من ألف ولام وميم وكاف وعين وساد، ركبوا هذه الحروف حروفكم، ركبوا من هذه الحروف وأتوا بكلام مثله. يقال هذه الحكمة في نزول هذه الحروف، وما عدا ذلك القرآن مفهوم كله، ومن لم يفهم يسأل غيره.
قال رحمه الله: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصد التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط لما أراده.
ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، معنى واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه. جملة رضي الله عنه جرت العادة أو الاصطلاح أن من دون الصحابة يقال في حقه رحمه الله والترضي للصحابة، هذا مجرد اصطلاح، ولو استعمل رضي الله عنه للأئمة الأربعة وغيره من دون الصحابة لا مشاهدة في ذلك ولا يعاب من فعل ذلك. وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه في صفة الاستواء، كيف قال؟ ايش السؤال عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء؟ لو كان السائل سأل الإمام مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى تفسر له، ولكن السائل لم يسأل هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يسأل عن المعنى. لو سأل عن المعنى يمكن أن يجهل الإنسان استوى إذا تعدى بإلى أو تعدى بعلى، هل المعنى يختلف أم لا؟ هذا لا يعلمه إلا الراسخون إلا أهل العلم. لذلك في إمكان أن يسأل عن معنى استوى، ولكنه لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية. لذلك قال له: الاستواء معلوم، معلوم من وضع الكلمة، الفعل استوى الذي تعدى بعلى معناه معلوم عند أهل العلم، ومن لم يعلم يسأل من يعلم. ولكن كيفية الاستواء هذا الذي قال فيه الإمام: الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول وغير معقول لنا، لأن هذه صفة خبرية، لولا خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد بأن يخبر ويحدث الناس بأن الله مستو على عرش، يتوقف إثبات هذه الصفة على الخبر. والكيف مجهول إذن، والإيمان بذلك واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن الكيفية بدعة. والإمام تأثر كثيرا من هذا السؤال حتى إنه أخرج السائل من المجلس، قيل من المسجد وقيل من المجلس، أخرجه تأثرا منه من هذا السؤال الغريب، لأول مرة يسأل هذا السؤال في عهد تابع التابعين،
على أن الأثر المروي عن أم سلمة لم يثبت. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرفوع إلى النبي لم يثبت، صرح ذلك أهل العلم كالإمام ابن تيمية. وفي ثبوت الموقوف عليها نظر. المشهور إن هذا الجواب إنما عرف عن الإمام مالك. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم الإمام الطحاوي: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يفد التنزيه. من لم يتحفظ عن النفي ويجرؤ على نفي صفات الله تعالى بالأسف المعتزلة والجهمية، ولم يتوقع أيضا التشبيه، ومن يزعم أنه لا يعقل من النصوص إلا كما يعقل في المخلوق ويشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، زل قدمه ولم يفد التنزيه. إذن أين التنزيه وما هو التنزيه الصواب الحق؟ التنزيه يؤخذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه مع نفي التشبيه فيما أثبته. أما إذا أولت وحرفت الصفة بدعوى التنزيه لم توفق في التنزيه، وإن شبهت فمن باب أولى. المشبه لله بخلقه يكفر ما لم يعذر بجهل. كذلك من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة يكفر ما لم يعذر بجهل. ويأتي في كلامه في كلام الشيخ أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعظيم. بل يأتي في كلامه مرة أخرى: ما سلم إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا سلامة في هذا الباب وفي غير هذا الباب إلا بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم الاعتراض على الله. المؤول معترض على الله، والمشبه معترض على الله، لم يقتنع بخبر الله وبخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن السلامة كل السلامة في التسليم لله تعالى ولرسوله. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا كأحد من الورى، نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإنسان. لا يفسر الرضا بالإرادة والغضب بإرادة الانتقام. هذا تفسير الصفة بالصفة، فإن هذا نفي للصفة. إذا أول الرضا بالإرادة والغضب بالإرادة معنى ذلك نفى صفة الرضا وصفة الغضب. وقول الأشاعرة إنهم يؤولون ولا ينفون لا يسلم، بل تأويلهم هذا أدى إلى النفس. طالما أولت الرضا بالإرادة أدنفيت الرضا، وطالما أولت الغضب بالإرادة أثبتت الإرادة ونفيت الرضا والغضب. إذن أنت ناف. لا فرق بين التستر بالتأويل وبين النفي الصريح عند المعتزلة. المعتزلة صرحاء في تأويلهم في نفيهم وتعطيلهم، ولكن الأشاعرة قد يتسترون باسم التأويل، وتأويلهم يؤدي إلى النفي، ويتفقون مع المعتزلة في نفي هذه الصفة. فلنكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرع.
قال الشارح رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه، ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب، ويقام له أيضا. وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي مما لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه.
نفق لا يزداد، وإنما في نفق ويزيد، ويزيد بوجوده وينقص نفقتك.
يزداد
كلكم نفقة واحدة، النفق ويزيد، يزيد بوجوده وينقص.
ويزيد وجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جازها، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثاني امتنع هذا امتنع ذاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: هناك أحد من الوراء، نفي للتشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، فإن هذا التأويل نفي للصفة، ومن أول الرضا بالإحسان بإرادة الإحسان فسر الرضا بالإرادة، وبتفسيره الرضا بالإرادة نفى صفة الرضا. ومن أول الغضب بإرادة الانتقام بهذا التفسير يعتبر أنه نفى صفة الغضب، وإن سمى هو تأويلا ولكنه في الواقع نفي للصفتين، وجعلوا الصفات بمعنى صفة واحدة، كل من الرضا والرحمة والغضب والكراهة، كل هذه الصفات أولوها بالإرادة. وهذا افتيات على الشارع، لأن كون القائل يقول أراد الله بكذا كذا يحتاج إلى توقيف، والصفات توقيفية، فإن هذا التأويل نفي للصفة، ونفي الصفة يعتبر إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة نفي الصفة كفر، ما لم يعذر الإنسان إما بشبهة أو بجهل، وكان ممن يعذر بجهل، وليس كل جاهل يعذر بجهله. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وإن قلت اتفق أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو اتفق السلف، المعنى واحد، اتفقوا على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه استنتاجا من الكتاب والسنة. هذا الاتفاق مصدره الكتاب والسنة، إن الله يأمر بما يحبه ويرضى، يأمر بالإيمان ويأمر بالطاعة، يحب الإيمان ويحب الطاعة ويرضاها، إن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، أي كونا وقدرا. الطاعة مأمور بها والإيمان مأمور به. ثم قد يكون الله سبحانه وتعالى يريد ذلك كونا ويشاء، وقد لا يريد، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويغضبه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، أي كونا وقدرا. هنا إرادتان: الإرادة الشرعية الدينية، وهي ملتزمة بالأمر، بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الأمر تلازم، أي كل ما أمر الله به فهو يرضى ويحبه. ولكن مراد الإرادة الدينية لا يلزم أن يتحقق، مراد الإرادة الدينية قد يتحقق وقد لا يتحقق، أي يأمر الله بالإيمان، هذا المأمور قد يؤمن وقد لا يؤمن، يأمر الله بالطاعة، والمأمور منهم من يعصي ومنهم من يطيع، إذا مراد الإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن مراد الإرادة الكونية الأزلية لا يتخلف أبدا. أراد الله كونا وأزلا الإيمان من أبي بكر الصديق مثلا، وأمره بالإيمان، وأراد منه شرعا ودينا. اجتمعت الإرادتان هنا، الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية، فتحقق ذلك، حصل الإيمان وحصلت الطاعة والنصرى منه، لأن كل ذلك مراد لله كونا وأزلا ومراد له دينا وشرعا. أي تجتمع الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وقد يأمر الله بالإيمان وبالطاعة، لكن لم يرد لهذا الإنسان المأمور لم يرد به كونا إيمانا ولا طاعة، وهو مأمور. أمر أبا جهل بالإيمان، ولو آمن إيمانه محل رضا، ولكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن ولا يطيع. إذن إيمان أبي جهل مراد شرعا ولم يكن مرادا كونا وأزلا، لو كان مرادا كونا وأزلا لما تأخر. انفردت هنا الإرادة الكونية الأزلية في كفره، وإيمانه محل رضا، الله يحب إيمانه لو آمن وطاعته كذلك. تنفرد في هذه السورة المقدرة الإرادة الشرعية وحدها، أي إن الله حكمة منه أمر الجميع بالإيمان والطاعة، وهدى الجميع الهداية، هداية إرشاد ودلالة وبيان. لم يبق أحد لم يهده الله سبحانه وتعالى هداية إرشاد ودلالة وبيان، بل أثبت ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول يهدي وهدى فعلا، لأنه دعا الناس جميعا إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. بهذا المعنى، أي بالإرشاد والدلالة.